بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال أحد الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب السفر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالسفر. وقد ذكرنا فيما مضى من الحلقات آدابا تتعلق بالسفر، ومن هذه الآداب التي نذكرها تباعا اتخاذ من ينظم أمر السفر، وذلك أدب إسلامي رفيع وله منافع. وكم من سفر ورفقة حصل بينهم الافتراق ولكن ينظم أمر سفرهم ويحسم الخلافات التي تنشأ بين المسافرين، فيختار لهم الأصلح حتى تستقيم أمورهم في سفرهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. ولكن ينبغي أن يقوم هذا الإنسان الذي اتخذوه منظما لأمورهم، يستحب أن يختار الأفضل من بينهم دينا وعقلا ورفقا وحلما وتأنيا وحكمة وخبرة، متى ما يتيسر معرفته فيكون هو الحق باختيار مثل هذا الأمر الذي فيه مصلحة لهم. ثم إنه إنما يأمرهم بما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى وليس فيه معصية الله، فيختار لهم الأصلح، فلا ينبغي أن يعصوه، فإذا فعلوا ذلك فقد خالفوا، إلا إذا كان هذا الذي يأمرهم قد يأمرهم بالمعصية. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أيضا مما لابد أن يتنبه له أن هذا إنما اتخاذه اتخاذا جزئيا، لا يكون اتخاذه على أنه هو الذي بيده الأمر. فالأصل أن الإنسان متى ما تيسر، متى ما كان تحت إمرة ولي الأمر العام والحاكم العام، فإنه مأمور بالسمع والطاعة له ولا يخرج عن ذلك. وإنما هذا تنظيم مقيد في سفر، وطاعته إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ينظم أمور سفرهم. أما أن يكون هو مدار السمع والطاعة فإن هذا الأمر قد يجر إلى ويلات، وقد ينحى بهؤلاء إلى الخروج عن سبيل أهل السنة والجماعة. إذن فاتخاذ مثل هذا الذي ينظم هذا الأمر إنما هو اتخاذ جزئي فقط لأجل تنظيم أمور السفر، ولا يكون ولا تكون في سمعه وطاعته منازعة لولاية الحاكم المسلم. أيضا مما ينبغي على المسافرين أن يتشاوروا فيما بينهم في اتخاذ القرارات، لأن الشورى تدل على الصواب وتنير الأمور بتعدد الآراء التي توضح جوانب النفع وتوضح جوانب الضر، وذلك الله سبحانه وتعالى قال وأمرهم شورى بينهم، وقال الله جل وعلا وشاورهم في الأمر. فمتى ما وجدت المشورة فإن الأفق يتسع والمرء يكون إلى الصواب أقرب منه إلى الخطأ. أيضا من الأمور المتعلقة بجماعة المسافرين في من ينظم أمورهم أن لا يشق عليهم ولا يحملهم ما لا يطيقون ولا يلزمهم بالأقوى، وإنما يسير بسير الضعيف ويراعي الكبير والمريض فيرحمهم ويحنو عليهم ويترفق بهم. وقد كانت هذه حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتخلف في المسير فيسجي الضعيف ويردف من لا يستطيع الركوب ويدعو لهم، ومعنى يسجي الضعيف أي يسوق بهم. فلو فرض أن مجموعة سافروا سويا بالسيارة وبعض السيارات أقوى وأسرع من بعض، فإنه يترفق بالضعيف منهم والسيارة التي هي دون بقية السيارات حتى يحافظ على الركب، وهكذا في كل الأمور. والمشقة بالمسافرين والقسوة عليهم أو اتخاذ القرارات التي تضر بهم هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في من ولي أمر من أمور المسلمين لا يشق عليهم. أيضا من الآداب العامة السفر يوم الخميس إذا تيسر ذلك، فإن ذلك مسنون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لقلما كان يخرج إذا خرج في سفر إلا في يوم الخميس، وهي سنة مباركة ينبغي الحرص عليها إذا أمكن، وإلا فلا يجب خصوصا إذا استدعى الأمر إلى السفر في أوقات الحاجة. أليك متيسرا له فإنه يختار يوم الخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار هذا اليوم في خروجه عليه الصلاة والسلام. أيضا من الآداب التبكير بالسفر، فيكون انطلاق في الصباح الباكر إذا أمكن، فإنه مجلبة للبركة وأدعى إلى النشاط وأسرع في بلوغ المقصود والغرض من السفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعث من أول النهار، فينبغي الحرص على ذلك ما أمكن، فإن في البكور بركة وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. هذا ما تيسر نذكره في الآداب المتعلقة بالسفر، وهناك آداب أخرى نرجئها إن شاء الله إلى لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عمر تفضل.
الله
يحفظك عمر بارك فيك.
عندي سؤال للشيخ فيما يخص بعض المتحدثين أو بعض الباحثين يلجأ إلى التكهن والتعريف بما هو في المستقبل من وضع اقتصادي أو صحي بشكل عام، نقص غذاء معين، فهل هذا ضرب من ضروب العرافة والتكهن والتنجيم بحيث أن يحاولوا المتحدثين بهذه المعتقدات الترويج لمعتقداتهم وجذب أكبر عدد من الناس بتصديق آرائهم وتقاريرهم؟ هل هذا تنجيم وعرافة وحكم من يتبعهم من هذه الأمور الغيبية التي غيبت عنا نحن كبشر؟
إن شاء الله. طيب. واضح إن شاء الله. إزاك الله خير حمار، تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله. جيف الشيخ سؤال له حمر، يقول للبعض من الباحثين يتكهن بأمور في المستقبل، يقول مثلا أمور صحية سيحصل كذا وكذا من الأمراض، أمور اقتصادية مثلا يحصل مثلا في الشيخ يقول انهيار مثلا في الاقتصاد أو غيره أو ركود أو غلاء أو غيره، يقول هل هذا في الشيخ يعتبر من التنجيم من يعني علم الغيب من التكهن بالمستقبل، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. يقول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله جل وعلا يحذر من الكلام بغير علم، لأن الكلام بغير علم يفسد أكثر مما يصلح، ولأنه انحراف عن السبيل والصراط المستقيم، لأن المرء إنما أمر أن يتكلم بالعدل، أن يتكلم بالقسطاس المستقيم، وألا يتخرص في الغيب بما لا يعلم. ولكن هذه المسائل إنما هي في بعضها مبنية على الخبرة، مبنية على الدراية، مبنية على المعرفة، فهذه مسائل تعرف بأسبابها. فمما هو معلوم مما هو في الجانب الاقتصادي أن السعر يختلف حسب العرض والطلب، فإذا كثر المعروض قل السعر، وإذا قل المعروض ارتفع السعر. فهذه قواعد، وليس بالضرورة أن يحدث مثل هذا الأمر، فقد يكثر المعروض وتبقى الأسعار مرتفعة، وقد يقل المعروض ومع ذلك لا يحدث شيء مما يخبر به. فهذه القراءات إنما هي تبنى على الغالب، فمن المعروف أنه عندما توجد الحروب ترتفع الأسعار، وفي نفس الوقت ترتفع وفي نفس الوقت تقل الأسعار، فتقل الأسعار في الأراضي عند وجود الحروب، ولكنها ترتفع في البضائع والسعر لقلة ما يطلب. إذن فهذه المسائل في الحقيقة مبناها على الخبرة وعلى الدراية، فمتى ما كان الإنسان عارفا وعالما فإنه إنما يستشير ويستشف مما سيكون في المستقبل. لذلك يوسف عليه السلام لما أخبر برؤيا الملك أرشدهم من خلال هذه الرؤيا إلى ما سيكون. فلكن ننصح في هذه الأمور أن لا يسأل ويستمع إلا لمن له معرفة وتجربة، أما من هب ودب فإنه يضر الناس ويوقعهم في الحرج، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخي يونس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي يونس.
مشكورين على البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك، تفضل.
لو سمحت أبغى أسأل عن كيف ممكن تكون أنسب طريقة للمسلمين يعني بشكل عام في مواضيع الحساسة اللي تضر مثلا لتسيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كيف تكون نصرة الرسول بطريقة يعني فيها حفظ للكرامة وردع ونصح للطرف الآخر، يعني بطريقة مناسبة في الزمن الحالي، غير عن اللي نشوفه احنا في المواقع التواصل وكذا في الحقد، يعني كنت تشوف كراهية وحقد. فكيف نقدر ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم او اي موضوع حساس من دون ما نثير الكراهية والحقد؟ خلينا نقول
ان شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير اخي يونس، تسمع ان شاء الله الرد. نعم بهزات تفضل. نعم انقطعت المكالمة. فالشيخ سؤال اخي يونس بالنسبة لل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني هناك يعني قد يحصل أو يحدث أو يخرج من يسيل النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كيف ننصره، ننصر النبي عليه الصلاة والسلام بالطريقة، ما هي الطريقة الصحيحة، ما هي مقد أو كراهية وغيره؟
نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم من حقوقه عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ولتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يبايع أصحابه كان يبايعهم على أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنع منه أبنائهم وأن يمنع منه أولادهم.
نقطة الشيخ هذه المكالمة تنتظر. بهزات تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بهزاع.
الله يحييك. أنا عندي شيخ سؤال للشيخ الله يحفظك، إذا مثلا مات الميت ونوضع مثلا الحصبة على القبر بجنب الحصبة تحت طابوق عساس ما تجرف الأمطار، هل في شيء هذا الله يحفظك؟
إن شاء الله.
مرحبا،
جزاك الله خير بهزاع. نعم نعود فضل الشيخ سؤال الأخ يونس، كيف تكون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بالأسلوب المناسب؟
فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بأن ينصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. فالمؤمن مأمور بأن يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحبه وأن ينصره. ومن المواطن التي ينصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعرض لمسبة أو تعرض لشتم، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم انبروا دفاعا عنه، انبروا محبة له، بل كان أحدهم لو خير بأن يكون بين أهله وهو منعم وفي سلام، وبين أن يقع الرسول صلى الله عليه وسلم في أسهل الأمور وهو أن تشوكه الشوكة، فلا يحب أن تشوك الشوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتأذى بها، ولا أن يكون بين أهله وأحبابه سالما معافا. فهذه مسألة من المسائل التي هي من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. ولكن السبيل عندما تقع مثل هذه الأمور لا تكون بالسير على خلاف سبيل المؤمنين، فلو حصل مثل هذا الأمر وقام المسلمين وقتلوا لحدثت الفتنة أعظم من هذه الفتنة التي حدثت بسبب السب. ولذلك قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآلهة مسبة الآلهة الباطلة مشروع، ولكن لما كانت مسبة هذه الآلهة جالبا لمسبة الله سبحانه وتعالى نهي عن سب ما يعبد من دون الله إذا كان سيتسبب في مسبة الله. فبعض الأمور أحيانا تجعل الأمر يتأجج ويكبر، وبدل أن يكون السب من أحد من واحد يكون السب من الآلاف المؤلفة، ويكون السب من الملايين. فمثل هذه المواقف الإنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتنصره فكن على دينه، كن ممتثلا لشرعه، كن ممتثلا لأخلاقه، لا تجالس أولئك الذين يسبون ولا تكون معهم. أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تقيم شرع الله في نفسك وفي أهلك، هذا هو الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما صراخ وعويل ثم بعد ذلك يرجعون إلى بيوتهم وكأن الأمر لم يكن، وكأن السب أصبح في طي النسيان، ويرجع هؤلاء إلى ذنوبهم ومعاصيهم وإلى معاندتهم ومشاقاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا هو سبيل منع أولئك من سبه عليه الصلاة والسلام. لو علم أولئك أن المسلمين سيرجعون إلى دينهم وسيحافظون على صلواتهم وسيقيمون شرع الله في نفوسهم وبين أهليهم لكفوا عن السب. إذن فالسبيل الصحيح هو أن لا يكون السب الرد على مثل هذه التصرفات، إنما هو مؤقت بهذا الوقت، وإنما الرد يكون بالقلب أولا بكر هذا الأمر وعدم محبته والإنكار عليه في القلب أولا، ثم الأمر الثاني عدم الرضا به باللسان، وذلك بأن ينكر مثل هذا الأمر وإظهار حقيقة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه، والأمر الثالث هو اتباعه عليه الصلاة والسلام. هذا هو السبيل الصحيح الذي يردع أمثال هؤلاء من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون المرء ناصرا للرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ حسام، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسام.
أخبار الشيخ، الحمد لله، أهلا بك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الله يسعدك يا رب. فضيلة الشيخ، كان عندي سؤال لو تسمح.
نعم.
في أكل التمر السنة هي المفروض عدد فردي، يا واحدة يا ثلاثة يا خمسة. أنا يا شيخ ساعات أكل واحدة ودقيقتين، يعني أخذ كده يعني قدر شوية وأكل واحدة ثانية. هل المفروض إن أنا أكل واحدة مرة واحدة أو أكل ثلاثة مرة واحدة؟ ولو انتظرت يعني أبدأ من أول، ولا أنا متلخبط في موضوع ترتيب السنة للأكل التمر؟
كيف يكون العدد فردي؟
ضبط، يعني هل لو أكلت واحدة بعدين رجعت أخذ واحدة تانية، ولا أكمل الاثنين عشان يكون بعدد فردي ثلاثة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ حسام، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال الموزع، يقول إذا مات الميت، يقول فالشيخ ونضع الحصى على قبره، ويقول فالشيخ يعني كان فالشيخ في الأطراف يوضع الطابوق حتى يقول لا تجرفه الأمطار حتى يحافظ على القبر وشكل القبر، لا يعني تذهب الأمطار بمعالمه.
مما نهي عنه في شأن القبور هو رفع القبر. فعلي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أجد قبرا مشرفا إلا سويته. فالقبور لا يجوز رفعها، لأن هذه هي دار الأموات وليست دار بناء حتى ترفع وحتى تبنى. فإذا كان هناك سبب لوضع ما يمنع من انتقال التراب كالحصباء مثلا، فإن الحصباء تمنع من انتقال التراب وتمنع من أن لا يطمس القبر ويساوى بالأرض، فوضع مثل هذه الحصباء لا حرج فيه. وإذا كان وضع مثل هذا الطابوق على أطرافه مما يمنع اندراس القبر ويحافظ على التسنيم، فمثل هذا يبقى على الأصل، وهو أن يبقى قريبا من الأرض غير مرتفع، وأن لا تشوبه شائبة البناء. فإذا كان مجرد تحديد وليس فيه رفع، وكان يحافظ على علامة القبر ووجوده، فلو وضع أرى أنه لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الأخ حسان فاضل الشيخ يسأل عن أكل التمر، يقول السنة أن يكون عدد فردي، فيقول مثلا إذا أكلت واحدة ثم يقول يعني بعد دقيقتين ثلاث خمس دقائق أردت أن أكل واحدة أخرى، فيقول هل أكل واحدة أو أكل ثنتين؟ إذا أكلت واحدة هل العدد مع الأولى يضم العدد مع الأولى أو هي واحدة فقط؟ ما الفاصل يعني فاصل بين الفاصل الزمني يعني يكون بين حتى لا يكون العدد زوجي يكون عدد فردي؟
كل ما شئت، كل حبة أو كل حبتين أو كل ثلاث أو كل أربع، لا أعلم في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يأكل التمر أكل واحدة أو اثنتين واكتفى، إذا اكتفى باثنتين لا يزيد ثالثة، لأن الثالثة قد تضره. قد الطبيب يقول له كل واحدة فأكل واحدة وبالخطأ أكل الثانية، فلا نقول له كل الثالثة. فليس هناك والله أعلم فيما أعلم سنة في أكل التمر إلا في موضع واحد، وهو في عيد الفطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى يوم الفطر ويأكل تمرات يأكلهن وترا. في هذا الموضع نعم حافظ على هذه السنة، كل وترا، إذا أكلت واحدة ثم الثانية كل بعدها الثالثة، أما في غير ذلك فلك أن تأكل ما شئت من غير أن يضرك، سواء كان العدد فرديا أو سواء كان العدد زوجيا. فحسب علمي لا توجد هناك سنة ثابتة في ذلك في الأكل العدد الفردي، إنما هو ثابت في موضع واحد وهو في عيد الفطر، أما غير ذلك فسواء كان فرديا أو زوجيا فلا أرى أن تتعب نفسك حتى تعرف الأزمنة وهل ما أكلته فردي أو ما أكلته زوجي بناء على وجود الفاصل بينهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا الشيخ السلام اللقاء الأمس، سؤال براشد يقول إذا توفي الأب من يكون ولي المرأة في الزواج؟
الأب إذا توفي فقد يكون ابنها وقد يكون أخاها وقد يكون جدها، فإذا وجد الجد ولم يوجد الأخ فهو الولي، وإذا وجد الابن ابن الزوجة البالغ ووجد الأخ فالابن مقدم على الأخ. فهذه المسائل الولاية هي مرتبة بحسب العصبات أولاهن في العصبة، فإذا وجد الابن ابنها وكانت متزوجة وعندها ابن قد بلغ فهو يكون وليها وهو مقدم على أخيها، وإذا لم يوجد غير الأخ فإن الأخ مقدم على غيره، على الأخ لأم أو على العم. فهذه المسائل الحقيقة يرجع فيها إلى من تترك من يبقى بعد وفاة الأب من العصابات، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيخ. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
حياك الله. عندي ثلاثة أسئلة للشيخ.
نعم.
السؤال الأول بالنسبة للوضوء والإنسان لابس الجراب. بالنسبة للجراب متى يكون يسمى جراب وصالح عليه المسح؟ و امتى يكون غسول الجراب صحيح وغير صحيح؟ هل يكون الانسان مثلا متوضي لا يعيد وضوءه، او اذا كان مثلا يعني محدث؟ هذا السؤال. السؤال الثاني هو بالنسبه لصلاه القصر، انا مرات اروح لدبي فاصلي مثلا الظهر، اصلي العصر مثلا في الاماره اللي انا فيها، وانا طالع رايح لدبي مثلا اصلي المغرب.
من تخرج منين بخليفة؟
من أبوظبي.
من أبوظبي إلى دبي.
فأصلي مثلا المغرب وأقصر العشاء ركعتين وأكمل طريقي.
تقصر وتجمع في أبو ظبي؟
في دبي.
لا أنت من أبو ظبي، عندما تقصر وتجمع وين تكون فيها؟
في دبي.
نعم.
السؤال الثالث هو عندي واحد من الأصدقاء عنده سؤال بخصوص، هو عنده سكن والسكن هذا بقيمة معينة وهو محصل سكن أرخص من هذا السكن ويبي ينتقل له مقابل أن صاحب البناية الثانية اللي هو بينتقلها معطلنا إيجار أقل، يمكن أن نقول بعشرين أو ثلاثين ألف، وبالمقابل بيساعده على أساس أنه أو يتكاتب معاه على أساس أنه يرجع له المبلغ هذا، وهذا الرجل بيستخدمه مثلا في دفع الفواتير ودفع الأشياء هذه، هل يجوز له ولا ما يجوز؟
طيب أصل المبلغ المتعاقد عليه من الذي دفعه؟ الأول
مكان العمل، يعني تقصد
مكان العمل ويشتغل موظف، فالوظيفة هذه تعطيه حد من المبلغ للإيجار. فالإيجار هذا بالنسبة له هو ممكن يحصل سكن أرخص من الإيجار اللي تعطيه المؤسسة أو مكان العمل. فهو يقول أنا أستفيد بدل ما أنا أستأجر قيمة كاملة لشق أو مكان غالي، أروح أخذ مكان أرخص بفارق سعر، وفارق السعر هذا يرجع لي أدي منه واجبات
الكهرباء والماء،
الكهرباء
فواتير.
يعني يكون في عقد باطن، عفوا يكون هناك عقد باطن بين مالك العقار وبين بين المستأجر. يعني هو يدفع مثلا 50 ألف،
الشركة هي اللي تدفع،
يعني أعرف الشركة تدفع 50 ألف.
أيوة.
هو يسترد من الماء من مالك العقار مثلا 10 ألاف،
100 ألف، والشركة خلنا نقول تدفع 100 ألف إيجار.
نعم.
وهو فعليا قيمة العقار هذا متفق عليه بينه وبين مالك العقار ب70 ألف. صاحب العقار بياخذ 100 وبيرجع 30.
نعم نعم واضح. نعم
جزاكم الله
إن شاء الله تسمع إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة. جيف الشيخ سؤال بخليفة بالنسبة للوضوء لمن يلبس الجراب، يقول متى يسمى الجراب جرابا صالحا لأن يمسح عليه، ومتى يكون يعني ما شروط المسح الشيخ على الجراب؟
المسح على الجورب يشترط في المسح على الجورب شروط، ويشترط في الجورب شروط. أما المسح على الجورب فيشترط فيه أن يلبسه على طهارة مائية، فلا يجوز له أن يمسح على هذا الخف أو هذا الجورب وهو لم يتطهر بطهارة مائية كاملة. والأمر الثاني أن يكون هذا المسح مؤقت بالمدة، للمسافر 3 أيام بليلهن وللمقيم يوما وليلة. وأما الجورب فيشترط فيه شروط، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فإما هو متفق عليه أن يصح إطلاق الجورب عليه، لا يصح المسح على شيء لا يسمى جوربا يغطي الرجل ولا يسمى جوربا كالنعل، فالنعل يغطي أجزاء من الرجل ولكنه لا يصح المسح عليه لأنه لا يطلق عليه اسم الجورب. وأيضا مما اتفقوا على اشتراطه أن يكون ساترا لمحل الفرض، فلو كان هذا الجورب لا يستر محل الفرض وهو يشبه النعل من وجه، فيكون محيطا بالقدم وظاهر القدم مكشوف وكأنه نعل لكنه يثبت على القدم، فمثل هذا لا يصح المسح عليه لأنه لا يستر موضع الغسل. وأيضا مما يشترط فيه أن لا يكون مخرقا بخروق فاحشة، بمعنى أن يصح أن يطلق عليه اسم خف كالتساخين التي تلف على الرجل سابقا، فهذه قد يظهر منها بعض الأماكن ولكنها أماكن يسيرة. ومما اشترطوه أيضا أن يثبت عند المشي عليه، لأنه إذا لم يثبت عند المشي عليه فإنه سينخلع من القدم فيخلع ثم يرجع ويلبسه مرة أخرى. فملخص هذه الشروط أن يكون هذا الخف مما يصح أن يسمى خفا، بأن يكون بحيث لا يشف عن القدم، وأن يكون مغطيا لمحل الفرض، وأن يكون ساترا لأغلبه، ووجود الشقوق اليسيرة فيه لا تضره. إذن هناك بعض الخفاف لا يصح المس عليها كالجوارب الشفافة التي تظهر ويظهر من ورائها بشرة الرجل. ومما لا يصح المسح عليه ما يوجد الآن في بعض الجوارب التي تلبس ولكنها تظهر أكثر القدم، تظهر أكثر القدم، فيكون ظاهر القدم وما تحت الكعبين كذلك ظاهر، فمثل هذا لا يصح المسح عليه لأنه قد ظهر موضع الفرض الذي محله الغسل. والأمر الثالث أن يثبت هذا الخف عند اللبس، بمعنى أنه عندما يلبس لا ينفسخ ويخرج من الرجل، وإنما يثبت عند المشي عليه. هذه أهم الشروط المتعلقة بالجورب، وقد ذكرت الشروط المتعلقة بالمسح على الخفين، فمتى ما وجدت هذه الشروط فإنه يصح المسح على هذا الجورب، ومتى ما تخلفت هذه الشروط سواء كانت الشروط المتعلقة بالمسح على الخفين أو الشروط المتعلقة بالجورب نفسه، فعند تخلف هذه الشروط لا يصح المسح على الجورب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
حياك الله. سمحت بس في سؤال فضلت الشيخ.
نعم.
أنا عندي ربنا رزقني بأربع أولاد ولسه ما عملتهمش على العقيقة، تمام؟ فكانت والدتي عايزة ان احنا نعمل العقيقة مع الأضحية، يعني تكون ذبيحة واحدة بنية العقيقة والأضحية مع بعض. السؤال الثاني برضو بنفس الموضوع لفضيلة الشيخ، انه والدي كان يعني متوفي من فترة قريبة من حوالي شهرين، فوالدتي برضو يعني مش حابة ان احنا نعمل وليمة في المنزل وكده، عايزة العقيقة توزعها على الفقراء والمساكين، هل ده يجوز لفضيلة الشيخ؟
واضح ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد، ما شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال أبو خليفة بالنسبة لصلاة القصر، يقول لنا نعم. أم حمد فضلي،
رحمة الله دام فضلك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل محمد.
وجعلنا الله وإياكم إن شاء الله من قيام الأيام الأشهر الحرم يا رب.
آمين آمين.
وقيام الخير إن شاء الله. بس عندي سؤال بخصوص قراءة القرآن في وقتي، يعني كورد في وقتي الفجر والعصر، بما أنه ولكن لا أعرف إذا هالمعلومة هذه صحيحة أم لا، أن ملائكة الصباح وملائكة المساء يلتقيان في هذا الوقت، هو وقتي الفجر والعصر، يعني كما نبه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه يعني من صلى البردين دخل الجنة، وكاجتهاد شخصي إذا الإنسان كان له وردا من القرآن في هذان الوقتان فهل يكتب له، والله أعلم بذلك، ولكن هل يكتب له أجران، أجر من ملائكة الصباح من ملائكة المساء؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك. نعم نيفا الشيخ، سؤال أبو خليفة بالنسبة، يقول إنه يسكن في أبوظبي وذهب إلى دبي، هل يجوز له وهو في دبي نصلي المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء؟
السفر من المسائل المهمة والمسائل التي يقع فيها التنازع بسبب عدم وضوحها في بعض الصور، فالسفر الذي تقصر فيه الصلاة لابد أن يجتمع فيه شرطان. الشرط الأول أن توجد المسافة، ومسافة القصر ما يقارب من 80 كيلومترا. والشرط الثاني أن يسمى هذا المكان الذي يذهب إليه في عرف الناس سفرا. وقد تقاربت كثير من الأماكن وأصبحت المسافات دون مسافة القصر. فعلى سبيل المثال فهناك مناطق في آخر إمارة أبوظبي من جهة دبي، وهناك أماكن أخرى قريبة من دبي من جهة أبوظبي. فمثلا المسافة التي بين منطقة سيح شعيب وجبل علي هي دون 80 كيلومتر، مع أن في عرف الناس يسمى ما بين أبوظبي وبين دبي سفر، لكن هذه المسافة لا تصل إلى 80 كيلومتر، فلا يحل الترخص برخصة السفر بسبب عدم وجود المسافة في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل للسفر مسافة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. فمسيرة اليوم والليلة هي أقل ما يمكن أن يسمى سفرا، لا يجوز مرأة فيها أن تسافر من غير محرم، وقدرت هذه المسافة ب80 كيلو متر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي بذ أسئلة.
نعم.
السؤال الأول الشيخ بخصوص سورة البقرة، هل الأفضل يعني نعرف فضل تلاوة سورة البقرة، إن هل الأفضل نقرأ البقرة أم أفضل البقرة مع آل عمران؟ وبعدين إذا قرأت بشكل متقطع في اليوم هل تعتبر ولا لازم أقرأ مثلا مرة واحدة؟ هذا السؤال.
نعم.
السؤال الثاني الشيخ إسحاق بفضل الدكتور عن السفر، الشيخ الله يجزيه الخير ذكر أن ما ورد يعني أن أو ذكر أن بداية الصبح، فألم يرد أن أفضل السفر في وقت الليل؟ هذا السؤال. والسؤال الثالث فضلة الشيخ عن أعوذ بالله من الشيخ عن الهموم، الشيخ لما الواحد يجي له هموم شو أفضل حل؟ هل صلاة أم الدعاء أم يلتزم شيئا معينا؟
إن شاء الله.
هاي الأسئلة وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله رد. حياك الله أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
في واحد من الشخص كان يسألني يقول مريم عليه السلام مولود ولد بدون أب، يقول هذا يعتبر معجزة ولا كرامات ولا حل كرامات والمعجزات؟ وفي بعض الأولياء الله صالحين ذكر في كثير من تواريخ الكتب إنه ينزل عليهم معجزات والكرامات، فنريد نعرف معجزة والكرامة هل يستوى حتى في هذا الزمن بعض الناس، يعني ممكن الله سبحانه ينصرهم في بعض المشاكل وبعض أولياء الله صالحين يعني يستوى لهم كرامات وما يعني أوصاف الكرامات؟ وبعض الأشخاص يقول أنا يشوف الحلم الجنة والنار وملائكة وغيره وغيره، فيريد توجيه. جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، أسمع إن شاء الله رد. حياك الله. أكمل فضل الشيخ الإجابة على سؤال أبو خليفة بالنسبة للجمع والقصر في السفر.
نعم، فالمسافة أحيانا تكون بين الإمارتين دون ذلك، خصوصا إذا اقتربت المناطق الأخيرة من المناطق التي يريد أن يسافر إليها من يريد أن ينشئ السفر بين هاتين المدينتين. إذن لابد أن ينتبه إلى مثل هذا، أن تكون المسافة مسافة تقصر فيها الصلاة وهي 80 كيلومتر، وأن تكون في عرف الناس سفرا. فمتى ما وجدت متى ما وجد هذان الشرطان فإنه يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر، سواء كان جمعا بين الصلوات أو قصرا في الرباعية فهذا توضيح ميسر لهذه المسألة الشركة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول شخص مكان العمل يدفع له إيجار يقول المنزل، مثلا يقول إذا كان الإيجار 100,000 درهم سيأخذ المالك هذا المبلغ وسيحسب 70,000 مثلا الإيجار، و30,000 يرجعها ليتفق مع المستأجر أن يرجع له باقي المبلغ.
هذا الفعل والله أعلم يدخل في أكل أموال الناس بالباطل، وهو خلاف التعاقد الذي بين جهة العمل والمنتفع، فإن جهة العمل إنما مقصودها من ذلك هو أن يكون هذا المبلغ المدفوع هو لهذه الجهة المالكة التي سيؤجر منها، وليس المقصود أن ينتفع هو من هذا المبلغ. ولو كان مقصودهم انتفاعه بذلك لوضعوا هذا المبلغ في حسابه راتبا أو جزءا من الراتب مقطوع، كما في كثير من المؤسسات والدوائر الحكومية، فإنها تجعل قدرا معينا من المكافأة أو من الراتب يكون بدل سكن له، فإذا أعطي هذا السكن في راتبه فهو حر في أن يتصرف فيه كما شاء. أما إذا كان التعاقد بينه وبين جهة العمل لا يكون هو المنتفع مباشرة، وإنما يكون هذا لقاء هذا المبلغ الذي سيدفع إلى المالك، فهنا والله أعلم لا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ. ولكن إن كان تعاقده مع المالك تعاقدا شاملا، بمعنى أنه لو تعاقد مثلا بأنه سيستأجر هذا المكان 100,000، وهذه 100,000 شاملة للكهرباء والماء والغاز مثلا، فها هنا يصح والله أعلم، لأن وقوع هذا وقع تبعا ولم يكن استقلالا. فلو أنه تعاقد مع المالك مالك العقار على أنه يدفع مبلغا ثابتا 100,000 شاملا لكل شيء، فإنه في هذه الحال لا حرج عليه في أن يكون هذا المبلغ شاملا لكل شيء، وهو بهذه الحال لا ينتفع بهذا المبلغ انتفاعا مباشرا، وإنما يكون انتفاعه تبعا لأصل التعاقد مع المالك بأن يكون هذا العقار شاملا لكل شيء مما يتعلق بالخدمات أو سواء ما يتعلق بذات الإيجار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ محمد يقول عنده 4 أولاد لم يعوق عنهم، ويقول الآن سيأتي يعني عيد الأضحى وسيضحي، هل يجوز له أن يجمع بين العقيقة يذبح يعني شاة واحدة تكون عقيقة وأضحية، ويقول والد توفي من قريب فلا نريد أن نأكل منها، نريد أن نوزعها.
العبادات تختلف، فمن العبادات ما يكون مقصودا لذاته، ومن العبادات ما لا يكون مقصودا لذاته، فما كان مقصودا لذاته فلا يصح فيه التشريك، كما يسأل عنه الأخ السائل فيما يتعلق بالأضحية، فالأضحية مقصودة لذاتها والعقيقة مقصودة لذاتها، فلا يجمع بينهما لأن كل واحد منهما مقصود لذاته. والأفضل في هذا الوقت والله أعلم هو الأضحية، لأنها هي عبادة الوقت، عبادة الوقت عند الذبح هي الأضحية، وهي سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم حتى إلى وجوبها، ولكن وإن كان الصحيح هو أنها مندوبة ومستحبة، ولكن لا ينبغي تركها، ويستحب فعلها وفعلها. وبناء على ذلك فإذا جاء وقت الأضاحي فعبادة هذا الوقت هو الأضحية، وعلى هذا فإنه متى ما يتيسر له في وقت آخر أن يعق عقيقة مستقلة لا يشرك فيها مع الأضحية، فإنه هذا هو الأفضل، فإن تيسر له عق، وإن لم يتيسر له فالعقيقة سنة مؤكدة، ولكنه يسعى متى ما يتيسر له أن يعق عنهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ محمد. تقول قراءة القرآن والورد اليوم تقول في وقت الفجر وقت العصر، تقول سمعت أن هناك ملائكة الصباح ينزلون ويعني تصعد ملائكة المساء والعكس في هذين الوقتين، فتقول فالشيخ من قرأ ورده من القرآن في هذين الوقتين هل يكتب له أجران؟
هذا الوقت هو وقت مبارك، وهو وقت غروب الشمس ووقت شروق الشمس، يعني الوقت الذي يكون بعد العصر والوقت الذي يكون بعد الفجر. والله جل وعلا أمر بذكره في هذا الوقت المبارك على وجه الخصوص، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا وقت مبارك هو وقت ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا الوقت له مزية وله أفضلية. وأما ما ذكرته من تعاقب الملائكة فإن تعاقب الملائكة إنما يكون في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فيعرج الذين كانوا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فهذا الوقت وقت مبارك سواء للصلاة وسواء للذكر، والإنسان يستغل هذه الأوقات المباركة التي لها مزية ولها أفضلية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال لأبو محمد فضيلة الشيخ، يقول: سورة البقرة، هل أفضل يقول أن نقرأ سورة البقرة لوحدها أو معها آل عمران؟ ويقول فضيلة الشيخ أيضا: إذا قرأت سورة البقرة مقطعة هل يصح أو يجب أن تكون قراءة سورة البقرة كاملة؟
قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة البقرة وآل عمران، فالبقرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأفضليتها وبركتها، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فهذا يدل على فضل قراءة سورة البقرة. وكذلك أيضا وردت النصوص بقراءة السورتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فكلا السورتين في قراءتهما أفضلية، فتقرأهما إن شئت قرأتهما متواصلة، وإن شئت قطعت أو عفق يعني فصلت بين تلاوتك سواء كان في ذات اليوم نفسه أو في أيام أخرى. ولكن قراءة هاتين السورتين ليس معناه أن تهجر بقية القرآن، فإن بعض الناس يجعل همه وفكره قراءة هاتين السورتين أو قراءة سورة البقرة فقط وينسى بقية القرآن، فهذا يخشى أن يكون من الهجر. فمن أراد أن يقرأ فليقرأ القرآن بأكمله، فإن فيه سورة البقرة وفيه سورة آل عمران، ولتكن لقراءة سورة البقرة وآل عمران مزية أخرى غير مزية قراءة بقية السور، فيكون جامعا بين الخيرين: قراءة القرآن كاملا وتخصيص هاتين السورتين بمزية قراءة وحفظ وأخذ وعمل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.